الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو المصنف لابن ابي شيبه رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصنف لابن ابي شيبه كتاب الصلاة. قال: في الرجل اذا انحط الى الركوع اي شيء يقع منه قبل الى الارض؟ قال: حدثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن ابي هريره رضي الله عنه يرفعه انه قال: اذا سجد احدكم فليبدا بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل. قال: حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابراهيم ان عمر كان يضع ركبتيه قبل يديه. قال: حدثنا يعلى عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود ان عمر كان يقع على ركبتيه. قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابن ابي ليلى عن نافع عن ابن عمر انه كان يضع ركبتيه اذا سجد قبل يديه ويرفع يديه اذا رفع قبل ركبتيه. قال: حدثنا معتمر عن كهمس عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن ابيه انه كان اذا سجد تقع ركبتاه ثم يداه ثم راسه. قال: حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن ابراهيم انه سأل عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه فكره ذلك وقال: هل يفعله الا مجنون؟ قال: حدثنا عباد بن العوام عن خالد قال: رأيت أبا قلابة إذا سجد بدأ فوضع ركبتيه وإذا قام اعتمد على يديه، ورأيت الحسن يخر فيبدأ بيديه ويعتمد إذا قام. قال: حدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون قال: رأيت ابن سيرين يضع ركبتيه قبل يديه. قال: حدثنا معتمر عن معمر قال: سئل قتادة عن الرجل إذا انصب من الركوع يبدأ بيديه فقال: يصنع أهون ذلك عليه. قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق قال: كان أصحاب عبد الله إذا انحطوا للسجود وقعت ركبهم قبل أيديهم.
ركبهم
قبل أيديهم.
نعم، فدل هذا على أن المصلي يقدم ركبتين قبل يديه لهذه الآثار. ذكر فيها مرفوعا وحديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فليبدأ ركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل. فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل. قال المحشي تعليقا على هذا: رواه عن مصنف أبو يعلى ومن طريق المصنف رواه البيهقي ورواه الطحاوي من طريق ابن فضيل به، وقد أشار إليه الترمذي إلا أن فيه عبد الله بن سعيد عن أبيه بدلا عن من جده. وقال عبد الله بن سعيد المقبوري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، لكن روى احمد الدارمي وابو داود والنسائي من حديث ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا: وليضع يديه قبل ركبتيه. ما هو بل فليبدا بركبتيه قبل يديه، لا، فيه وليضع يديه قبل ركبتيه. واعله البخاري في التاريخ الكبير ايضا، وأشبع الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الكلام عليه وجعله من المقلوب، والمقلوب وما لم يروى سواء، وفي بعض كلامه تكلف في الرد، ويشهد لرواية المصنف هذه حديث وائل بن حجر من طريق يزيد بن هارون عن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرف واحد من رواه مثل هذا عن شريك، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، والكلام طويل حتى أن النووي قال: في المجموع لا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة هذا. وقد اتفقت النسخ على قول بروك الفحري، ومن كلام الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله على رواية الترمذي. يعني قال هنا إلا أن فيه اللي هو حديث أبو هريرة: إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه. في عبد الله بن سعيد عن أبيه بدلا عن جدي وقال كذا، وقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. والحديث أيضا آخر اللي هو بالتصفيف ركبتين وليضع يديه قبل ركبتيه، قال: أعله البخاري في تاريخ الكبير أيضا، ولكن صححه أيضا جماعة من أهل العلم. نعم، لكن هنا ورد عن عمر أنه كان يضع ركبتيه على يديه، وابن عمر كان يضع أيضا ركبتيه إذا سجد قبل يديه، وعبد الله بن مسلم بن يسار ذكر عن أبي مسلم بن يسار أنه كان إذا سجد تقع ركبتاه ثم يداه ثم رأسه. هذه الآثار عن الصحابة والتابعين ترجح أن تقديم الركبتين قبل اليدين هو الأقرب، وإن احتمل تقديم اليدين لكن هذا هو الأقرب من جهة السنة، لأن الصحابة والتابعين قد عملوا بذلك، ولهذا قال الترمذي وعليه أكثر عمل أكثر أهل العلم، عليه أكثر عمل أكثر أهل العلم. أما النووي فقال ولا يظهر لي ترجيح أحد المذهبين عن آخر من جهة السنة لتنازع حديث وائل ابن حجر مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إن كان حديث وائل حديثا ضعيفا، وحديث أبي هريرة لم يفهم أيضا من الانتقاد، وإن كان هو أصح من حديث وائل، لكن يبقى هل هو مقلوب أو لا من جهة المعنى، فإن البعض قد قال كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. وعلى كل فالأقرب لهذه الآثار التي تفسر هذا، الأقرب أن يقدم الركبتين على اليدين. نعم.
قال باب من كان يقول إذا سجد فليوجه يديه إلى القبلة. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حارثة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه وجاه القبلة. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه فإنهما يسجدان مع الوجه. قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن محمد أنهما كان يستحبان إذا سجد أن يستقبلا بأكفهما إلى القبلة. قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن عثمان الثقفي أن عائشة رضي الله عنها رأت رجلا مائلا بكفيه إلى عن القبلة فقالت اعدلهما إلى القبلة. قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن حفص بن عاصم قال من السنة في الصلاة أن يبسط كفيه ويضم أصابعه ويوجههما مع وجهه إلى القبلة. قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال رأيت سالما والقاسم إذا سجد استقبلا بأكفهما إلى القبلة. قال حدثنا وكيع عن مصر عن عثمان عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن يعدل بكفيه عن القبلة. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مسعر عن عثمان عن نافع عن ابن عمر مثل حديث وكيع. قال في الرجل يسجد على ظهر الرجل. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مجالد عن الشعبي عن سعيد بن ذي لعوة قال عمر إذا لم يقدر أحدكم على السجود يوم الجمعة فليسجد على ظهر أخيه. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول ذلك. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان يحب أن يمثل قائما حتى يرفع رؤوسهم ثم يسجد. قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن طاووس قال إذا لم يستطع يوم الجمعة أن يسجد على الأرض فأهوى برأسه فليسجد على ظهر أخيه. قال حدثنا شريك عن العلاء بن عبد الكريم قال مجاهد أسجد على ظهر الرجل قال نعم. قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن عنبسة عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال إذا رفع الذي بين يديه رأسه سجد. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب عن عمر قال إذا لم يستطع الرجل أن يسجد يوم الجمعة فليسجد على ظهر أخيه. قال حدثنا جرير عن منصور عن فضيل عن إبراهيم قال عمر ثم ذكر مثل حديث أبي معاوية عن الأعمش عن المسيب.
نعم فدل هذا على جواز ذلك أنه عند الزحام له أن يسجد عن ظهر أخيه على ظهر أخيه لو أن يسجد على ظهر أخيه وهذا أفضل أو أنه ينتظر إذا رفع أخوه أو كذا أو تمكن من السجود بعد أن يرفع أخوه فعل ذلك مثل ما جاء في هذا الأثر عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال إذا رفع الذي بين يديه رأسه سجد. نقول هذا يخالف فيه سنته الاتباع اتباع الإمام وموالاة التكبيرات بالتكبيرات والأفعال بالأفعال ولهذا يفعل المستطاع والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم فإذا عجز عن السجود على الأرض سجد على ظهر أخيه وأجزأه ذلك إن شاء الله. نعم.
قال في الرجل يسجد ويداه في ثوبه. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الداراوردي عن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد.
والحديث
قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد أو وبرة قال كان ابن عمر يلتحف بالملحفة ثم يسجد فيها. قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى قال رأيت شريحا يسجد في برنوسه. قال حدثنا علي بن مسهر مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه كان يسجد في برنوس ولا يخرج يديه منه. قال حدثنا حفص عن الحسن بن عبيد الله قال رأيت الأسود يصلي في برنس طيالسية يسجد فيها، ورأيت عبد الرحمن طيالسة يسجد فيها، ورأيت عبد الرحمن يعني ابن يزيد يصلي في برنس شامي يسجد فيه. قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يسجد في طيلسانه. قال حدثنا أبو معوية عن الأعمش قال رأيت يحيى ابن وثاب يصلي في مستقة بين اسطوانتين يأم القوم ويداه في جوفها.
يقول مستقى فرو طويل الكمين، طويل الكمين، إذا تكون يداه داخل الكمين. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد قال رأيت الحسن يلبس أنبجانيا في الشتاء يصلي فيه ولا يخرج يديه منه. قال حدثنا وكيع عن موسى عن موسى ابن نافع قال رأيت سعيد بن جبير يصلي في برنس ولا يخرج يديه منه. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال كان علقمة ومسروق يصلون في برانسهم ومستقاتهم ولا يخرجون أيديهم. قال حدثنا وكيع عن محل قال رأيت إبراهيم لا يخرج يديه من المستقة. قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن الحسن قال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته.
هذا عند الحاجة، إذا حصلت حاجة ولم يخرج الإنسان ولم يستطع الإنسان يخرج يديه من الكمين أو من كذا من شنته التي يلبس فلا بأس ولا حرج. فإن قال القائل لكن ألسنا أمرنا بالسجود على سبعة أعظم ومن ذلك اليدان، نقول نعم هو سجد على يديه قد وضع يديه على الأرض، لكن صار هناك حائل بين يديه وبين الأرض، هذا الحائل هذا الحائل من ثيابه، وهذا لا يكره عند الحاجة، مثل ما جاء حديث أنس أنه كانوا يضعون الأكمام فيسجدون عليها في شدة الحر. وأما إذا كان الحائل خارجا عنهم كالسجاد وكذا فهذا لا بأس به. وأما إذا كان الحائل عضو من أعضائهم، إذا كان الحائل عضوا من أعضائهم كاليد يضع ثم يسجد عليها فهذا تبطل صلاته. نعم.
قال من كان يخرج يديه إذا سجد. قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد أن أبا قلابة كان إذا سجد أخرج يديه من ثوبه. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أسامة بن زيد قال رأيت سالما إذا سجد أخرج يديه من برنسه حتى يضعهما على الأرض. قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال كان محمد يباشر كفيه الأرض إذا سجد. قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن موسى ابن أبي عائشة عن عبد الرحمن بن أبي عاصم عن أبي هند الشامي قال قال عمر إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض لعل الله يصرف عنه الغال إن غل يوم القيامة. قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن ابن أبي الهذيل أنه كان إذا أراد أن يسجد أخرج يديه من الطيلسان. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أن ابن عمر كان يخرج يديه إذا سجد وإنهما لا يقطران دما. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا إسحاق بن سويد قال رأيت أبا قتادة العدوي إذا سجد يخرج يديه يمسهما الأرض. باب من كان يسجد على كور الإمامة ولا يرى به سباه.
أن يخرج يديه ويجعلهما على الأرض، لكن إذا احتاج لشدة البرد أو كذا فلا بأس.
قال باب من كان يسجد على كور الإمامة ولا يرى به بأسا. قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد أنه كان يسجد على كور الإمامة. قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كان لا يريان بأسا بالسجود على كور الإمامة. قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يسجد على كور الإمامة. قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر أنه كان يسجد وهو معتم. قال حدثنا عبيد الله عن محمد بن راشد عن مكحول أنه كان يسجد على كور الإمامة فقلت له فقال إني أخاف على بصري من برد الحصى. قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن الزهري قال لا بأس بالسجود على كور الإمامة. قال حدثنا مروان بن معاوية عن أبي ورقاء قال رأيت ابن أبي ليلى ابن أبي أوفى يسجد على كور الإمامة على كور عمامته. قال حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن مسلم قال رأيت عبد الرحمن بن يزيد يسجد على عمامة غليظة الأكوار حتى حلت بين جبهته وبين الأرض.
نعم. من كره
السجود على كور الإمامة. قال حدثنا وكيع عن سكن بن أبي كريمة عن محمد بن عبادة عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت أنه كان إذا قام إلى الصلاة حصر الإمامة عن جبهته. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى الثعلبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال إذا صلى أحدكم فليحسر الإمامة عن جبهته. قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر لا يسجد على كور الإمامة. قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن محمد قال أصابتني شجة فعصبت عليها عصابة فسألت عبيدة أسجد عليها قال لا. قال حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن عياض بن عبد الله القرشي قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسجد على كور الإمامة فأومأ بيده أن يرفع إمامتك فأومأ إلى جبهته. قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يحب للمتعمي أن ينحي كور للمعتمي أن ينحي كور الإمامة عن جبهته. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال أبرز جبيني أحب إلي. قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن محمد أنه كره السجود على كور الإمامة. قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون قال أبرز جبيني أحب إلي. قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين أنه كره السجود على كور الإمامة. قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه في المعتم قال يمكن جبهته من الأرض. قال حدثنا وكيع عن ابن علاسة عن أن عمر بن عبد العزيز قال لرجل لعلك في من يسجد على كور الإمامة. قال حدثنا ابن فضيل عن حسين عن هلال بن يساف ابن يساف عن جعدة بن هبيرة أنه رأى رجلا يسجد وعليه مغفرة وعمامة قد غطى بهما وجهه فأخذ بمغفره وعمامته فألقاها من خلفه.
نعم فدل هذا على أن من السلف من كره السجود على الإمامة ومثل القرنسوة يعني يكون هناك حائل بينك وبين السجود ومن السلف من رخص بذلك والراجح أنه لغير حاجة كما قلنا يكره أما مع الحاجة فلا بأس. نعم.
قال فالرجل يسجد على ثوبه من الحر والبرد. قال حدثنا جرير عن منصور عن فضيل عن إبراهيم قال صلى عمر ذات يوم بالناس الجمعة في يوم شديد الحر فطرح طرف ثوبه بالأرض فجعل يسجد عليه ثم قال يا أيها الناس إذا وجد أحدكم الحر فليسجد على طرف ثوبه. قال حدثنا
سمع له خشوعه لأن النظر إلى ذات العبادة يقدم على الزمان والمكان وفضيلة تكون أقل من فضيلة الخشوع في الصلاة. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن أبي عن زيد بن وهب عن عمر قال إذا لم يستطع أحدكم أن يسجد على الأرض من الحر والبرد فليسجد على ثوبه. قال حدثنا بشر بن المفضل عن غالب عن بكر عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قال حدثنا شريك عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها. قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عمر إذا وجد أحدكم حر الأرض فليضع ثوبه بينه وبين الأرض ثم ليسجد عليه. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه قال إذا كان حر أو برد فليسجد على ثوبه. قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن مسلم قال رأيت مجاهدا في المسجد الحرام في يوم حار بسط ثوبه فسجد عليه. قال حدثنا زيد بن حباب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال قلت لعطاء بن يسار أسجد على ثوبي قال ثيابي مني. قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن
على أن لا فرق في ذلك أن يسجد على يديه ويسجد على ثوبي فقال ثيابي مني كما قلنا الحائل إذا كان منه كالثياب والإمامة وكذا فيكره أن يجعله بينه وبين الأرض إلا للحاجة أما مع الحاجة فلا يكره.
قال عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يسجد الرجل على الثوب. قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن عطاء قال أسجد على ثوب إذا آذان الحر فأما على ظهر رجل فلا. قال المرأة كيف تكون في سجودها. قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال عن علي رضي الله عنه قال إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها. قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله ابن الأشج عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صلاة المرأة فقال تجتمع وتحتفز. قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا سجدت المرأة فلتضم فخذيها ولتضع بطنها عليهما. قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره أن يضع الرجل بطنه على فخذه إذا سجد كما تصنع المرأة. قال حدثنا ابن مبارك عن هشام عن الحسن قال المرأة تضم في السجود. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال إذا سجدت المرأة فالكل
المرأة تضم في السجود.
المرأة تضم في السجود. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال إذا سجدت المرأة فلتلزق بطنها بفخذيها ولا ترفع عجيزتها ولا تجافي كما يجافي الرجل.
وليس يصح في ذلك شيء مرفوع، والذي يترجح أن المرأة كالرجل في هذا. نعم.
قال في المرأة كيف تجلس في الصلاة. قال حدثنا إسماعيل بن علي عن محمد بن إسحاق عن سرعة ابن إبراهيم عن خالد بن اللجاج قال كنا النساء يؤمرنا أن يتربعن إذا جلسنا في الصلاة ولا يجلسن جلوس الرجال على أوراكهن، يتقى ذلك على المرأة مخافة أن يكون منها الشيء. قال حدثنا أبو خالد عن محمد بن عجلان عن نافع أن صفية كانت تصلي وهي متربعة. قال حدثنا وكيع عن ثور عن مكحول أن أم الدرداء رضي الله عنها كانت تجلس في الصلاة كجلسة الرجل. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع قال تربعوا. قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن سلم عن قتادة قال تجلس كما ترى أنه أيسر. قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال تقعد المرأة في الصلاة كما يقعد الرجل. قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع قال كنا نساء ابن عمر يتربعن في الصلاة. قال حدثنا غندر عن شعبة قال سألت حمادا عن قعود المرأة في الصلاة قال تقعد كيف شاءت. قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت العطاء أتجلس المرأة في مثنى على شقها الأيسر؟ قال نعم. قلت هو أحب إليك من الأيمن؟ قال نعم. تجتمع جالسة ما استطاعت. قلت تجلس جلوس الرجل في مثنى أو تخرج رجلها اليسرى من تحت ألياتها؟ قال لا يضرها أي ذلك جلست إذا اجتمعت. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال تجلس المرأة من جانب الصلاة. قال حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن جابر عن عامر قال تجلس المرأة في الصلاة كما تيسر.
الذي يترجح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين صفة الصلاة وكانت عامة ولم يأتي نص في التفريق بين هذا وذاك، وما ورد من هذا إن صح عن بعض السلف فإنما هو بتأول منه وبفهم يظنه، وإلا فليس شيء في المرفوع يفرق بين الرجل وبين المرأة والحال واحد. نعم.
قال في رفع اليدين بين السجدتين. قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه بين السجدتين. قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس أنه كان يرفع يديه بين السجدتين. قال حدثنا أبو سامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى. قال حدثنا ابن علي عن أيوب قال رأيت نافعا وطاووسا يرفعان أيديهما في بين السجدتين. قال حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما كان يرفعان أيديهما بين السجدتين. قال حدثنا ابن علي عن أيوب قال رأيته يفعله.
انتهى العمل إلى أنه لا يرفع المصلي شيئا من يعني لا يرفع يديه حال سجوده ولا بين السجدتين، وإنما الوارد بتكبيرة الإحرام عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند اقتران الركعة الثالثة. نعم.
قال في المريض يسجد على الوسادة والمرفقة. قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي فزارة قال ابن عباس رضي الله عنهما
حديث ابن عمر سبق معنا في الصحيحين وكان لا يفعل ذلك في سجوده. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما يسجد المريض على المرفقة والثوب الطيب. قال حدثنا ابن علي عن يونس عن الحسن قال حدثتني أم الحسن أنها رأت أم سلمة رمدت عينها فثنيت لها وسادة من أدم فجعلت تسجد عليها. قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن الحسن عن أم سلمة مثله. قال حدثنا علي ابن مسهر عن عاصم عن الحسن عن أمه عن أم سلمة مثله إلا أنه قال اشتكت عينها. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس أنه سجد على مرفقة. قال حدثنا مروان بن معاوية عن أبي خلدة قال كان أبو العالية مريضا فكانت المرفقة تثنى له فيسجد عليها. قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يسجد الرجل على المرفقة والوسادة في السفينة.
من كره
للمريض أن يسجد على الوسادة وغيرها. قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عاد بن عمر صفوان فوجده يسجد على وسادة فنهاه وقال أومئ إيماء. قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد قال السجود على الوسادة محدث. قال حدثنا ابن فضيل عن داود بن أبي هند عن أبي حرب ابن أبي الأسود قال اشتكى أبو الأسود الفالج فكان لا يسجد إلا ما رفعناه له مرفقة يسجد عليها فسألنا عن ذلك وأرسل ابن إلى ابن عمر فقال إن استطاع أن يسجد على الأرض وإلا فيومئ إيماء.
وهذا الصحيح أنه يومئ ولا يسجد على مرفقة ولا وتاد، إذا لم يستطع السجود على الأرض فيسعه أن يومئ فقط. نعم.
قال في الصلاة على الفراش، قال حدثنا ابن مبارك عن حميد عن أنس كان يصلي على فراشه، قال حدثنا حفص عن ليث عن طاووس أنه كان يصلي على الفراش الذي مرض فيه. قال باب من قال المريض يومئ إماء، قال حدثنا حفص بن غياث عن الحسن ابن عبيد الله عن إبراهيم قال رأيت الأسود يومئ في مرضه، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة أنه رأى سعيد بن المسيب إذا كان مريضا لا يستطيع الجلوس أو ماء إماء ولم يرفع إلى رأسه شيئا، قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن أنهما قال يصلي المريض على الحالة التي هو عليها، قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن تميمة مولاة وادعة قالت دخل شريح على أبي ميسرة يعوده فقال له كيف تصلي، قال قاعدا، قال فقال له شريح أنت أعلم منا، قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه كان يقول المريض إذا لم يستطع السجود أو ماء إماء، قال حدثنا ابن فضيل عن حسين قال سألت عامرا عن صلاة المريض فقال إذا لم يستطع أن يضع جبهته إلى الأرض فليومئ إماء وليجعل السجود أخفض من الركوع، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جبلة بن سحيم قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة المريض على العود فقال لا أمركم أن تتخذوا من دون الله أوثانا إن استطعت أن تصلي قائما وإلا فقاعدا وإلا فمضجعا، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم قال
ولكن جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ على عمود أو يتخذ عمودا لما كبرت سنه للحاجة لا, لا, لا بأس.
عن أبي الهيثم قال دخلنا على إبراهيم وهو مريض وهو يصلي على شقه الأيمن يومئ إيماء، قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي خلدة قال رأيت أبا العالية وهو مريض يومئ، قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن زمعة عن ابن طاووس عن أبيه قال يصلي قاعدا فإن لم يستطع فليومئ ولا يمس عودا، قال حدثنا أبو داود عن رباح بن أبي معروف عن عطاء في عن رباح بن أبي معروف عن عطاء في المريض إذا لم يستطع أن يصلي قال يومئ إيماء، قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن الحارث قال يصلي المريض إذا لم يقدر على الجلوس مستلقيا ويجعل رجليه مما يلي القبلة ويستقبل وجهه القبلة يومئ إماء برأسه، قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فل قال سألت أنسا عن صلاة المريض كيف يصلي، قال يصلي جالسا ويسجد على الأرض، قال حدثنا حماد بن خالد عن عبد الواحد مولى عروة عن عروة قال المريض يومئ ولا يرفع إلى وجهه شيئا.
نعم، إذا ما استطاع القيام ولا القعود ولا كذا فإنه يومئ برأسه ينام على ظهره ويجعل رجليه اتجاه مما يلي القبلة ووجهه إلى القبلة ويومئ إيماء. نعم.
قال في صلاة المريض قال حدثنا وكيع عن أبي حشينة
ولا ترفع الصلاة عنه إلا إذا فقد عقله، أما ومعه عقله فإنه يصلي على أي حالة كانت ولو بالإيماء فقط.
قال حدث
مسألة أن يحرك صبعه يوم بصبعه هذا لا أصل له. نعم.
قال حدثنا وكيع عن أبي خشينة حاجب بن عمر رضي الله عنهما قال دخلت مع الحكم بن الأعرج على بكن المزني وهو مريض فقال أصليت بالعصر، قالوا نعم، فقام فصلى صلاة فأخفها لمرضه، قال حدثنا عفان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا أبو عبد الله الشقري عن إسماعيل بن رجاء بن ربيعة عن أبيه قال كنا عند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مرضه الذي توفي فيه قال فأغمي عليه فلما أفاق قال قلنا له الصلاة يا أبا سعيد، قال كفاني، قال أبو بكر يريد كفاني يعني أومئ، قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم قال دخل علي أبو وائل وأنا مريض فقلت له أصلي يا أبا وائل وأنا دنف، قال نعم.
نعم.
قال من كره الصلاة على العود
يعني وأنا مريض على هذه الحال، قال نعم. فالمريض لا ترفع عنه الصلاة، يصلي على حسب حاله، ولو كان أيضا ينزل منه النجاة باستمرار فإنه يصلي ويتوضأ لكل صلاة ما أمكنه ذلك أو يتيمم ولو كان مثل نجاسة. أما إذا كانت تنقطع فإنه ينتظر انقطاعها. نعم.
قال من كره الصلاة على العود، قال حدثنا مروان بن معاوية عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني قال كان عمر رضي الله عنه يكره أن يسجد الرجل على العود، قال أخبرنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال دخل عبد الله على أخيه عتبة يعوده فوجده على عود يصلي فطرحه وقال إن هذا شيء عرض به الشيطان، ضع وجهك على الأرض فإن لم تستطع فأومئ إيماء، قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال سئل عن الصلاة على العود فكرهه، قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال دخل ابن مسعود على أخيه عتبة وهو مريض وهو يسجد على سواك فرمى به وقال أومئ إماء. قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن أنه كره الصلاة على العود
يعني يسجد عليه, أما يجعله يقوم عليه ويجلس هذا لا بأس.
قال من رخص في الصلاة على العود واللوح. قال حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير قال حدثني من رأى حذيفة مريضا فكان يصلي وقد جعل له وسادة وجعل له لوح يسجد عليه. قال حدثنا ابن عيينة عن رزين مولى آل عباس قال أرسل إلي علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أرسل إلي بلوح من المروة أسجد عليه.
نعم كما قلنا الصحيح أنه يومئ ولا يسجد على شيء من ذلك.
قال في المريض يومئ ماء حيث يبلغ رأسه. قال حدثنا ابن أمير
لأي حد يكون الإيماء فإنه يجعل السجود أخفض من الركوع. طب إلى أي حد يجعل الإيماء بالسجود حيث يبلغ رأسه. نعم.
قال حدثنا ابن أمير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال دخل عبد الله على أخيه فرآه يصلي على عود فانتزعه ورمى به وقال أومئ إيماء حيث ما يبلغ رأسه. قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد في المريض إذا لم يقدر على السجود قال يومئ حيث ما يبلغ رأسه. قال في الوقوف والسكوت إذا كبر. قال حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال كان للرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سكتات, سكتة إذا افتتح التكبير حتى يقرأ الحمد, وإذا فرغ من الحمد حتى يقرأ السورة, وإذا فرغ من السورة حتى يركع. قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن
قال التعليق هنا قال حديث مرسل في اسناد عمرو بن عبيد المعتزل المشهور وهو مطروق متهم وقد رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث الحسن وابن ماجه منصور من طريق قتادة عن الحسن عن ثمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قال قتادة إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال وقال مولانا البنوري رحمه الله في معارف السنن في تعليقه على قول قتادة ثم قال بعد وإذا قرأ ولا الضالين. قال قيل هذا بيان مما قبله أي فسر القراءة بقراءة الفاتحة ثم قال بالجملة لا يخلو الحديث عن اضطراب التعليم الثانية وإثبات الثالثة. واختلف على قتادة ثم على من روى عن قتادة وسيأتي نحوه بعد. نعم يعني أن الرواية هنا فسر قتادة بهذا فقال إيه فقال وإذا قال غير الموضوع عليه من الضالين فجعل السكتة في هذا وهي تفسر وإذا فرغ من الإيه من القراء فتفسر القراء بقراءة الفاتحة بيد أنه قال وبالجملة لا يخلو الحديث عن اضطراب التعيين الثانية وإثبات الثالثة. واختلف على قتادة ثم على من روى عن قتادة. نعم.
قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
الحديث هذا مرسل اللي هو ثلاث سكتات. نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت بين التكبيرة والقراءة.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن عياش
إشكال فيها هذا ثابت الصحيحين. نعم.
قال حدثنا إسماعيل
الأولى ما فيها إشكالية إنما الإشكالية في السكتة الثانية والثالثة أين الموضع هل في ثالثة. طيب الأقرب صحة أنهما سكتتان طيب بعد القراءة هي الفاتحة ولا بعد جملة في القراءة والأقرب أنه بعد جملة القراءة. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز قال كانت له وقفتان وقفة إذا كبر ووقفة إذا فرغ من أم الكتاب. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة فأنكر ذلك عمران بن حسين فكتبوا إلى أبي بن كعب فكتب إليهم أن صدق سمرة.
قال يعني إذا فرغ من القراءة وهذا الأصل من القراءة كلها. يقول المحشي في رواه بمثل إسناد المصنف أحمد الدارمي وهو حديث صحيح مع القول بصحة سماع الحسن سمرة مطلقا. وتكلم إلى أن قال ويرى الأستاذ أحمد شاكر أن تلميذه فصل على حسين الحديث بخلاف سماع الحسن من سمرة وما أظن الأمر كذلك. فالحسن عن سمرة في الكتب الستة 37 حديثا على ما في تحفة الأشراف وهي فيه ما بين كذا إلى كذا دي يعني في تحفة الأشراف. قال الترمذي حسب نقل المزي عن ثلاثة منها حسن فقط وعن خمسة أخرى حسن غريب عن سبعة حسن صحيح. ولم ينقل شيئا عن الترمذي في الحديث الأخرى والله أعلم. وإذا سمع الحسن بحديث العقيقة فقط من ثمرة ذهب أكثر الحفاظ كما قال بيهقي، لكن ذهب ابن المدينة والبخاري والترمذي إلى صحة سماع الحسن من ثمرة مطلقا. انظر سنن الترمذي والعلل الكبرى ونصب الرأي وتعليق على الترجمذي من الكاشف. نعم، ولعل هذا الأقرب.
قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان إذا كبر سكت هنيها، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين سكت هنيها، وإذا نهض في الركعة الثانية لم يسكت وقال الحمد لله رب العالمين. قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال يسكت الإمام سكتتين.
الحديث التي فيها ثلاث سكتات من مقال.
قال عن الحسن قال يسكت الإمام سكتتين، سكتة إذا كبر قبل أن يقرأ وسكتة إذا فرغ من السورة قبل أن يركع. قال حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت عبد الرحمن الأعرج قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه فلما كبر سكت ساعة ثم قال الحمد لله رب العالمين. قدر كم يسطر المصلي. قال حدثنا أبو الأحفص سلام بن سليم عن سماك عن موسى بن أبي طلحة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم وهو يريد أن يصلي مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. قال حدثنا ابن علية عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بينه بين يديه مثل آخرة الرحل.
فشب يعني الذي يستند إلي إذا ركع.
قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر
على من سترة تكون خطا ولا كذا ما تكون شيئا مرتفعا، فإن لم يجد مثل نصف الزراع الحربة مؤخرة الرحل إذا لم يجد صلى إلى عمود إلى جدار إلى كرسي إلى أي شيء نستر من الناس. نعم، وحديث الخط هذا فيه اضطراب، لكن إذا لم يجد شيئا من هذا وجعل منتهى فإنه لا يمر أحد بين يديه في الحد الذي يسجد فيه. نعم.
قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز الحربة يوم العيد يصلي إليها. قال حدثنا واكيع عن مسعر عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة أو شبهها والطريق من ورائها. قال حدثنا واكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن مكحول قال إنما كانت الحربة تحمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي إليها.
فدلاله على تأكد السترة، ومن أهل العلم من أوجبها وهو الأقرب.
قال حدثنا أبو معاوية وواكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال رأيت عمر ركز عنزة ثم صلى إليها والظعن تمر بين يديه. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن الوليد بن أبي مالك عن أبي عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يستر المصلى في صلاته المصلية في صلاته مثل مؤخرة الرحل في جلة الصوت
أي في غلظه في حجمه. يعني نعم كما قال في الحاشية
حجاج عن أبي إسحاق عن المهلبي ابن أبي صفة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بينك وبين من يمر بين يديك مثل مؤخرة الرحل فقد سترك. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن الوليد بن أبي مالك عن أبي عبيد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترتكز له الحرب في العيد فيصلي إليها. قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنهما في المسجد رضي الله عنه في المسجد الحرام قد نصب عصا يصلي إليها. قال حدثنا جرير
على المسجد الحرام كغيره يلزم فيه السترة، أما من قال بأن المسجد الحرام يلزم فيه السترة وقاس عليه المزاد المزدحمة فلا دليل معه، بل بوب البخاري باب السترة في مكة وغيرها.
قال حدثنا جرير عن مغيرة قال كان ربيع بن خثيم إذا اشتد عليه الحر ركز رمحه في داره ثم صلى إليه. قال حدثنا ابن علي عن شعيب بن الحباب
يعني لا فرق بين المسجد والبيت.
قال حدثنا ابن علي عن شعيب بن الحبحاب عن أبي العالية قال يستر المصلي ما وراء حرف العلم. قال حدثنا حفص بن غياث عن مسعر عن معدان عن سعيد بن جبير قال إذا صليت في فضاء من الأرض فألقي بصوتك حتى تصلي إليه. قال حدثنا معن بن عيسى عن ثابت بن قيس الغفاري أبي الغصني قال رأيت نافع بن جبير يصلي إلى الصوت في السفر وإلى العصا. قال حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال يستر الرجل في صلاته مثل آخرة الرحل. قال حدثنا معتمر عن سلم عن الحسن وقتادة قال يستره مثل مؤخرة الرحل إذا كان قدام المصلي. قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال النهر سترة. قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال كان
أحد يمر في النار.
قال كانوا يستحبون إذا صلوا في فضاء أن يكون بين أيديهم ما يسترهم. قال حدثنا يزيد بن حباب قال أخبرنا عبد الملك بن الربيع بن سابرة بن معبد الجهني قال أخبرني أبي عن أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. قال حدثنا حفص بن غياث عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال رأيته ينصب أحجارا في البرية فإذا أراد أن يصلي صلى إليها. قال حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن عيسى ابن أبي عزة عن الشعبي أنه كان يلقي صوته ثم يصلي إليها.
نعم يعني لعله هذا المتاح عنده ولكن لا يلزمه إن شاء الله.
قال من رخص في الفضاء أن يصلي فيها. قال حدثنا سفيان بن عيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جئت أنا والفضل على أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع فلم يقل لنا شيئا. قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضاء ليس بين يديه شيء. قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج قال سألت عطاء عن الرجل يصلي في الفضاء ليس بين يديه شيء قال لا بأس به. قال حدثنا وكيع عن يونس عن أبي إسحاق قال رأيت ابن مغفل يصلي وبينه وبين القبلة.
ابن عباس صلى في فضاء ليس بين يديه شيء. النبي صلى وظل بين يديه شيء. قال محشي وعنده من حجاج بن عطاء ذلك الحديث هو مدلس. هذا حديث ابن عباس إذا كان هذا بين يدي المأموم وليس الإمام. فليس فيه أن الإمام يصلي من غير سترة بل يجب عليه أن يصلي بالسترة أما المأموم فلا سترة عليه.
قال حدثنا وكيع عن يونس عن أبي إسحاق قال رأيت ابن مغفل يصلي وبينه وبين القبلة فجوة. قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال رأيت القاسم وسالما يصليان في السفر في الصحراء إلى غير سترة. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام قال كان أبي يصلي إلى غير سترة
على اعتبار يعني أن الصحراء ما يمر فيها أحد. والصحيح أنه لا فرق بين الصحراء وغيرها فالنبي كانت تحمل معه العنزة إذا خرج في الفضاء.
قال حدثنا شريك عن جابر قال رأيت أبا جعفر وعامرا يصليان إلى غير اسطوانة. قال حدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون قال رأيت الحسن يصلي في الجبانة إلى غير سترة. قال حدثنا ابن عيينة قال عن عمرو بن دينار قال رأيت محمد بن الحنفية يصلي في مسجد منى والناس يصلون بين يديه فجاء فتى من أهله فجلس بين يديه. قال من كان يقول إذا صليت إلى سترة.
كل محمول على أنه إذا لم يجدوا سترة إذا ما وجدوا فإنهم يصلون إلى غير سترة لأنه ما يجدوه. أما مع وجود شيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هكذا إلى عنزة تحمل بين يديه.
من كان يقول إذا صليت إلى سترة فادنوا منه
إلى بعيره.
قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير
إذا صليت إلى سترة فادنوا منه يعني ما الحد الذي يكون بينك وبين السترة.
عن سهل بن أبي حسمة يبلغ به قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته.
يقترب نعم حتى يكون المكان الذي بينه وبين السترة يسع لسجوده فقط.
قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. قال حدثنا ابن علي عن ليث عن المغيرة عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال لا تصلين وبينك وبين القبلة فجوة تقدم إلى القبلة أو استتر بسارية. قال حدثنا ابن علي عن إسماعيل بن أمية عن مسلم بن أبي مريم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها كي لا يمر الشيطان أمامه. قال الرجل يستر الرجل إذا صلى إليه أم لا. قال حدثنا وكيع عن هشام بن الغازي عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سوار المسجد قال لي وليني ظهرك. قال حدثنا معتمر عن سلم عن قتادة قال يستر الرجل الرجل إذا كان جالسا وهو يصلي. قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال الرجل يستر المصلي في الصلاة وقال ابن سيرين لا يستر الرجل المصلي. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقعد رجلا فيصلي خلفه والناس يمرون بين يدي ذلك الرجل. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا حماد قال سألت إبراهيم أيسطر النائم؟ قال لا. قلت فالقاعد؟ قال نعم.
نعم يعني إذا لم يجد سترة فإنه يجلس بين يديه رجلا فيكون سترة يصح هذا، أو يصلي إلى رجل جالس مثل صلاة الجمعة هذا الرجل يتحرك فيصلي إليه فيصح التستر بالرجل. نعم نعم.
فكان هذا الشخص اللي جالس يرى وجوب الستر هل يجب عليه الجلوس حتى يكون من الصلاة؟
لو كان يرى وجوب الستر هل يجب عليه الجلوس حتى يفرغ من صلاته؟ هذه المسألة جيدة يا إسلام. يعني لو كان القاعد هذا يجب عليه يرى وجوب الستر هل يجب عليه أن يجلس هنا على اعتبار أنه إذا قام من هنا لم يعينه على تحقيق هذا الواجب؟ ما يبعد هذا لا يبعد. نعم أن يقال يجب عليه لأنه إذا قام فإن ذلك يؤدي إلى وقوع أخيه في محرم. والله يقول تعاون على البر والتقوى. نعم الصحيح أنه ما في فرق. ونبي كان ينام وعائشة بين يديه معترضة. نعم.
قال من قال لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا
على اعتبار يعني النائم ليس مرتفع ليس في حجم الستر. نعم.
قال من قال لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. قال حدثنا أبو سامة عن مجالد عن أبي الوداكي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم فإنه شيطان. قال حدثنا عدة واقع عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب عن علي وعثمان قال لا يقطع الصلاة شيء وادرأوهم عنكم ما استطعتم. قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قيل له إن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة يقول يقطع الصلاة الحمار والكلب فقال لا يقطع صلاة المسلم شيء. قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يقطع الصلاة شيء وزبوا عن أنفسكم. قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال جئت أنا والفضل على أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع فلم يقل لنا شيئا. قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم قال سألت سعيد بن المسيب فقال لا يقطع الصلاة إلا الحدث. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن الزبرقان عن كعب بن عبد الله عن حذيفة قال لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت. قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن خيثمة قال سمعته يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا يقطع الصلاة شيء إلا الكلب الأسود. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه قال كان يقول لا يقطع الصلاة شيء إلا الكفر. قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حنظلة عن القاسم قال لا يقطع الصلاة شيء الله أقرب كل شيء. قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. قال حدثنا ابن فضيل عن ليس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اعزلوا صلاتكم ما استطعتم وأشد ما يتقي عليه مرابط الكلاب. قال حدثنا ابن فضيل عن زكريا عن الشعبي قال لا يقطع الصلاة شيء ولكن ادرأوا عنها ما استطعتم.
هذا قول من يقول يقطع الصلاة شيء. طيب قال من قال يقطع الصلاة؟
قال من يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار. قال حدثنا اسماعيل بن علي عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن بين يديه مثل اخره الرحل فانه يقطع صلاته المراه والحمار والكلب الاسود. قال قلت يا ابا ذر فما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر؟ فقال يا ابن اخي اني سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سالتني فقال الكلب الاسود شيطان. قال حدثنا ابن عيينة عن أبي نجيح عن مجاهد قال الكلب الأسود البهيم شيطان وهو يقطع الصلاة. قال حدثنا ابن عيينة عن ليس عن مجاهد عن معاذ مثله. قال حدثنا أبو داود وغندر وعن شعبة
أبو داود وغندر
قال حدثنا أبو داود وغندر عن شعبة عن عبيد الله ابن أبي بكر قال سمعت أنسا يقول يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. قال حدثنا أبو داود وغندر عن شعبة عن الزياد بن فياض عن أبي الأحوص مثله. قال حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب. قال حدثنا معتبر بن سليمان عن سلم عن قتادة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. قال حدثنا معتبر بن سليمان عن سلم عن الحسن قال يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار. قال حدثنا أبو داود عن هشام عن يحيى عن إكرمة قال يقطع الصلاة الكلب والمرأة والخنزير والحمار واليهودي والنصراني والمجوسي. قال حدثنا أبو داود عن
هذا حديث فيه إعلان. نعم.
قال حدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاووس عن أبيه قال يقطع الصلاة الكلب.
فأبو داود قال بعده في نكس من هذا الحديث شيء وحق لأبي داود. نعم. أما الثابت الكلب والمرأة.
المرأة قال لا إنما هن شقائقهم أخواتكم وأمهاتكم. قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن بكر عن ابن أن ابن عمر رضي الله عنهما أعاد ركعة من جرو مر بين يديه في الصلاة. قال حدثنا الشبابة عن هشام بن الغاز قال سمعت عطاء يقول لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود والمرأة الحائض.
نعم. والراجح من البابين هو قول أصحاب من يقول أصحاب القول الذي يقول يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والشيطان لأنه بذلك ثبت الحديث. ثم من رأى القطع منهم من يقول القطع يعني نقصان حصول التشويش من قلة الخشوع يقطع خشوعها يعني، ومنهم من قال يقطع يعني يبطلها، وهذا القول الثاني هو الظاهر وهو الراجح. نعم. فإذا مر كلب أسود أو حمار أو امرأة فإنه تبطل الصلاة. نعم. إذا كان المرور بين يديه. نعم.
فالرجل يمر بين يدي الرجل يرده أم لا؟ قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن أخلد قال حدثنا أبو بكر بن عبد أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة قال حدثنا قال حدثنا محمد بن فضل ابن فضيل عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا مر أحد بين يديه وهو يصلي التزمه حتى يرده ويقول إنه لا يقطع نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه.
نعم.
قال حدثنا
فيرد الرجل. نعم. لكن لا يقطع الصلاة بمعنى لا يبطلها. وإذا قيل بأنه في المرأة والكلب الأسود والشيطان وكذا إذا كان القطع بمعنى قطع الخشوع فإنه لا فرق بين هذه الثلاثة وبين غيره، فما فائدة اختصاص هؤلاء الثلاثة؟ نعم.
قال حدثنا أبو خالد الأحمر وابن فضيل عن داود ابن أبي هند عن الشعبي قال إن مر بين يديك فلا ترده. قال من كان يكره أن يمر الرجل بين يدي الرجل وهو يصلي.
إذا كان يمر بين يديه من وراء السترة فلا يرده، إنما إذا كان بين يدي السترة داخل السترة فإنه يرده. نعم.
قال من كان يكره
فليدفعه. نعم.
من كان يكره أن يمر الرجل بين يدي الرجل وهو يصلي. قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أبي جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما له في الممر بين يدي أخيه وهو يصلي يعني من الإثم لوقف 40. قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت عبد الحميد بن عبد الرحمن عامل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله ومر رجل بين يديه وهو يصلي فجابزه حتى كاد يخرق ثيابه فلما انصرف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي لا أحب أن ينكسر فخذه ولا يمر بين يديه. قال حدثنا أبو سامة عن كهمة عن عبد الله ابن بريدة قال رأى أبي ناسا يمر بعضهم بين يدي بعض في الصلاة فقال تري أبناء هؤلاء إذا
ترى أبناء هؤلاء
إذا أدركوا يقولون إن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم عن ابن سيرين قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قائما يصلي فجاء عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام يمر بين يديه فدفعه وأبى إلا أن يمضي فدفعه أبو سعيد فطرحه فقيل له تصنع هذا بعبد الرحمن فقال والله لو أبى إلا أن آخذ بشعره لأخذه.
عبد الرحمن بن حارث بن شام وهم الفضلاء. نعم.
قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاء أحد يمر بين يديه فليقاتله فإنما هو شيطان.
فدل هذا على تحريم المرور بين يدي المصلي، يعني تشبيه بالشيطان يقتضي هذا والمقاتلة تقتضي هذا. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرة بن عمير عن الأسود قال قال عبد الله من استطاع منكم ألا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل فإن المار بين يدي المصلي أنقص من الممر عليه. قال حدثنا ابن علي عن أيوب قال قلت لسعيد بن جبير أدعو أحدا يمر بين يدي قال لا قلت فإن أبى قال ما فما تصنع قلت بلغني أن ابن عمر كان لا يدع أحدا يمر بين يديه، قال إن ذهبت تصنع صنيع ابن عمر ضق أنفك.
ابن عمر يهاب، فإذا منعوا كذا ودفع الناس يهابونه، لكن أنا وأنت نعم.
قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار أن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فجعل جدي يريد أن يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتقدم حتى نزل جدي.
وفي هذا إشارة يا إخواني إلى أنه الإنسان يراعي حالة وهيبته عند الناس وهيبة العلماء، قد يقبل من العالم ما لا يقبل منك، ويقبل من الشيخ ما لا يقبل منك. ممكن مثلا عالم واحد وضع خيطا في يدي ينزعه والناس يحترمون، ماذا يا شيخ وكذا وكذا، أما أنت فلا يقبل منك. نعم، فراعي هذه، فليس لا يرتقي مرتقى الأكابر الذين يهابهم الناس. نعم، كيف يعني صديق؟ لكن هذا ما أظن يصح، هذا ما أظن يصح. يحيى الجزار لم يسمع من عباس لا تحتاج إلى سبب. نعم.
قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن قيس عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فمر بين يديه عبد الله أو عمر ابن أبي سلمة فقال بيديه فرجع، فمرت زينب ابنة أم سلمة فقال بيديه هكذا فمضت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب. قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان ابن حيان عن سليمان التيمي عن أبي مجلس قال بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهر أو هرة أن تمر بين يديه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد ابن عبد العزيز التنوخي عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال رأيت رجلا مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع أثره فما مشيت عليها. قال حدثنا ابن فضيل عن فطر عن عمرو بن دينار قال مررت بين يدي ابن عمر وهو في الصلاة فارتفع من قعوده ثم دفع في صدري. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريل
الحديث هذا يقول في غاية الضعف ونكارة المال اللي هو اللهم اقطع أثره. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم عن بيان عن وبرة قال ما رأيت أحدا أشد عليه أن يمر بين يديه في الصلاة من إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود. قال يفترش اليسرى وينصب اليمنى. قال حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليم عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم فثنى اليسرى ونصب اليمنى.
جلس فثنى اليسرى.
جلس فثنى اليسرى ونصب اليمنى يعني في الصلاة. قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلمي عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زبير بن عدي عن إبراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى سود ظهر قدميه. قال حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن قصيط قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفترش اليسرى وينصب اليمنى. قال حدثنا ابن فضيل وابو اسامة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان من سنة الصلاة ان تفترش اليسرى وان تنصب اليمنى. قال حدثنا عبد الاعلى عن الجريري عن ابي نضرة عن كعب قال اذا قعدت فافترش رجلك اليسرى فانه اقوى من صلاتك ولصلبك. قال حدثنا وكيع والفضل بن دكين عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان ينصب اليمنى ويفترش اليسرى. قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال كان ربما أضجع رجليه جميعا وربما أضجع اليمنى ونصب اليسرى، وكان محمد إذا جلس نصب اليمنى وأضجع اليسرى. قال حدثنا وكيع عن محيل عن إبراهيم مثل قول محمد.
نعم، هذا إذا كان في التشهد الأوسط وإذا كان في الصلاة الثنائية ركعتين، أما إذا كان في الثالثة والرابعة فإنه يتورك أي يجعل مقعدته على الأرض وينصب اليمنى، هذا الصحيح من الأحاديث. نعم، وبعض العلم يرى أنه في الأخيرة من مطلق الصلاة سواء كان من ركعتين أو من ثلاثة أو من أربعة. لكن هذا هو الرجح. نعم. كيف يعني؟ هذا باتفاق انه يجلس باستراج. نعم.
قال من كره الإقعاء في الصلاة. قال حدثنا علي بن مسلم عن ليث عن مجاهد عن
إما المالكية أو الأحناف يرون التورق في كل هذا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهاني خليل أن أقعي كإقعاء القرد. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كره الإقعاء في الصلاة وقال عقبة الشيطان. قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كره الإقعاء في الصلاة. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري قال صليت إلى جنب أبي هريرة رضي الله عنه فانتصب على صدور قدمي فجذبني حتى اطمأننت. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره الإقعاء والتورك. قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد كرها عن الحسن ومحمد كرهها الإقعاء كره الإقعاء في الصلاة. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر أنه كره الإقعاء بين السجدتين. قال حدثنا يزيد بن هارون عن الحسين المعلمي عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن وقبة الشيطان. قال حدثنا ابن علي عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة أن تضع إليتيك على عقبيك في الصلاة. قال مرة خاصة في الإقعاء.
هذا قال في إسنادي ليس بأبي شريب وضعيف الحديث كما تقدم.
قال مرة خاصة في الإقعاء. قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث
يعني
عن عطاء
في حديث ابن عباس أن طبعا الإقعاء هو نصب القدمين والقعود على ذلك. هذا كرهه هنا هؤلاء الأئمة لكن جاء أثر ابن عباس قال من السنة أن تضع أليتيك على عقبيك في الصلاة. قال المحاشي في إسناد المصنف ليث بن أبي سليم وضعيف الحديث كما تقدم مرانا وكذلك في إسناد عبد الرزاق والبياقي لكن تابعه عند عبد الرزاق أيضا غير ميسر وثيقة وأيضا روى نحوه من طريق طاووس مسلم والترمذي وقال حسن صحيح وغيرهم. نعم يعني إذا هذا له طرق لكن سند المصنف هنا ضعيف لكن له طرق ولهذا قال العلماء إذا فعله أحيانا لا بأس ويكون بين السجدتين وبهذا تجتمع الروايات لأنه لو فعله أحيانا بين السجدتين فلا بأس به. وهذا هو الإقعاء الذي يرخص فيه بين السجدتين إذا فعله أحيانا هو أن ينصب القدمين ويجلس عليهما. أما الإقعاء الذي هو تمكين المقعدة من الأرض ونصب القدمين فهذا منهي عنه. نعم هو قال يعني وصح مطرق
نعم. قال من رخص في الإقعاء. قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عطاء عن جابر وأبي سعيد أنهما كان يقعيان بين السجدتين. قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يقعي بين السجدتين. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية قال رأيت العبادلة يقعون في الصلاة بين السجدتين يعني عبد الله بن الزبير وابن عمر وابن عباس. قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال رأيت عطية يقعي بين السجدتين فقلت له فقال رأيت ابن عمر وابن عباس وابن الزبير يقعون بين السجدتين. قال حدثنا يعلى بن عبيد قال عن سقيف ابن بشر العجلي قال رأيت طاووسا يقعي بين أربع ركعات حين يجلس. قال حدثنا يعلى بن عبيد عن موسى الطحان قال رأيت مجاهدا يقعي بين السجدتين. قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن جابر أن عن أبي جعفر أنه كان يجلس على عقبيه بين السجدتين. قال حدثنا الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا جلس ثنى قدميه.
نعم فمجموع هذه الآثار أنه بين السجدتين تفعل أحيانا بين السجدتين يفعل ذلك أحيانا. نعم.
في المرأة تمر عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي. قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يصلي والمرأة تمر به يمينا وشمالا فلا يرى بذلك بأسا. قال وكان ابن سيرين إذا قامت بحذائه سبح بها. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن تمر المرأة عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي.
المهم لا تمر بين يديه. نعم.
قال حدثنا حفص عن حجاج قال سألت عطاء عنه فلم يرى به بأسا قال وحدثني من سأل إبراهيم فكرهه. قال حدثنا عبد بن العوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بحذائه فربما أصابني بثوبه إذا سجد وكان يصلي على الخمرة. قال حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن أبي إسحاق قال حدثني مصعب بن سعد قال كان حذاء قبلة سعد تابوت وكان الخادم تجيء فتأخذ حاجتها عن يمينه وعن شماله لا تقطع صلاته. قال حدثنا غندر عن عثمان بن غياث قال سألت الحسن عن المرأة تمر بجنب الرجل وهو يصلي فقال لا بأس إلا أن تعن بين يديه. قال حدثنا هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين قال كان يكره أن تصلي المرأة بحذاء الرجل إذا كان يصلي فالرجل ينقص صلاته وما ذكر فيه وكيف يصنع فيها. قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمر عن أبي مسعود عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة رجل صلاة لا يقيم
لا
تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه من الركوع والسجود
هذا يبطل صلاته لأن الرفع من الركوع والاعتدال فيه هذا ركن. نعم.
قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن علي بن شيبان وكان من الوفد قال فخرجنا حتى قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه من في الركوع والسجود. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه وكان بدريا قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رجل فصلى صلاة خفيفة لا يتم ركوعا ولا سجودا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ونحن لا نشعر قال فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه فقال أعد فإنك لم تصلي. قال ففعل ذلك ثلاثا كل ذلك يقول له أعد فإنك لم تصلي. فلما كان في الرباعة قال يا رسول الله علمني فقد والله اجتهد. فقال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تطمئن قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم اجلس حتى تطمئن جالسة ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وما نقصت من ذلك نقصت من صلاتك. قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة
رضي الله عنه نقص من ركن أو واجب يتعمده الإنسان فإن صلاته تبطل وأما إذا كان النقص من سنن فإن أجره ينقص.
عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد فجاء فسلم عليه وقال له وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي بعده فرجع فسلم عليه فقال ارجع فإنك لم تصلي بعده. فقال له الرجل في الثالثة فعلمني يا رسول الله. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم ارقى حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما أو قال قاعدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرقها؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال وصف لنا أنس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام يصلي فرفع رأسه من الركوع فاستوى قائما حتى رأى بعضنا أنه قد نسي قال ثم سجد فاستوى قاعدا حتى رأى بعضنا أنه قد نسي. قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن سالم البراد قال أتينا أبا المسعود المنصري في بيته فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يصلي بين أيدينا فلما ركع وضع كفيه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجاف بمرفقيه حتى استوى كل شيء منه ثم رفع رأسه ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى استوى كل شيء منه ثم سجد ففعل مثل ذلك فصلى ركعتين فلما قضاها قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الرجل لا يصلي ستين سنة ما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع. قال حدثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن محمد بن عمرو بن عطاء قال رأيت أبا حميد الساعدي مع عشرة رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال لهم ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هات. قال رأيته إذا رفع رأسه من الركوع مكث قائما حتى يقع كل عظم موضعه ثم ينحط ساجدا ويكبر. قال حدثنا أبو خالد الأحمر ويزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديلة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، فإذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول بين كل ركعتين التحية. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن 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 حذيفة أنه دخل المسجد فإذا رجل يصلي ناحية من أبواب كندة فجعل لا يتم الركوع والسجود، فلما انصرف قال له حذيفة مس كم هذه صلاتك؟ قال مس 40 سنة. قال حذيفة ما صليت مس 40 سنة، ولو مت وهذه صلاتك مت على غير الفطرة التي فطر عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل عليه يعلمه فقال إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم الركوع والسجود. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي النضر مسلم عن أبي النضر مسلم قال سمعت حملة ابن عبد الرحمن قال رأى عبادة رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فأخذ بيده ففزع الرجل، فقال عبادة لا تشبهوا بهذا ولا بأمثاله، إنه لا تجزئ صلاة إلا بأم الكتاب. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن أبي عروبة عن القاسم بن عمرو عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينكت رأسه بسجوده فقال لو مات هذا وهذه صلاته مات على غير ديني. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى امرأة تصلي وهي تنقر فقال كذبت. قال حدثنا ابن مهدي عن قرة عن الحسن قال رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي ولا يتم ركوعه ولا سجوده فحصبه وقال أغلقت صلاته. قال حدثنا وكيع قال حدثنا قال سمعت الأعمش يقول رأيت أنس بن مالك بمكة قائما يصلي عند الكعبة فما عرضت له. قال فكان قائما يصلي معتدلا في صلاته فإذا رفع رأسه انتصب قائما حتى تستوي غصون بطنه. قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي فروة عن ابن أبي ليلى قال دخل المسجد رجل فصلى صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها، قال فذكرت ذلك لعبد الله بن يزيد فقال هي على ما فيها خير من تركها. قال حدثنا ابن مهدي عن
إذا كان عدم الإتمام لا يخل بالواجب ولا بالركن، وإذا كان يخل بالواجب والركن فهي باطلة. حسب إن كان النقص لا يؤدي إلى بطلانها فنقص أجر، كان يؤدي إلى بطلانها فنقص بطلان. لكن فيما مضى إذا كان إنسان جاهلا فليكلف بالإعادة لحديث المسيء في الصلاة لكن يعيد صلاة الوقت. نعم.
قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن المسور بن مخرمة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له أعد فأبى فلم يدعه حتى أعاد. قال حدثنا أبو معاوية عن موسى بن مسلم قال جاء رجل يصلي وطاووس جالس فجعل لا يتم الركوع ولا السجود، فقال بعض القوم ما لهذا صلاة، فقال طاووس مه يكتب له منها بقدر ما أدى.
نعم كما قلنا هذا كله محمول على ما إذا كان لا يؤدي هذا إلى ترك ركن أو واجب. نعم.
قال حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن يحيى بن عبيد عن عبد الله بن يزيد أنه سئل عن رجل لا يتم الركوع ولا السجود فقال هي خير من لا شيء. قال حدثنا ابن فضيل عن عمرو
تبطل فلا خير فيه. نعم.
قال حدثنا ابن فضيل عن عمرو الملائي عن أبي قيس عن مسروق أنه رأى رجلا الملائي عن أبي قيس عن مسروق أنه رأى رجلا يصلي فأبصره رافعا رجليه وهو ساجد فقال ما تمت صلاة هذا. قال حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلس أنه رأى رجلا ساجدا قد رفع إحدى رجليه فقال جعلها الله ستا وجعلتها خمسا.
أنه رأى رجلا ساجدا قد رفع إحدى رجليه فقال جعلها الله ستا وجعلتها خمسا، ما معنى ذلك؟
على التعجب يعني.
لا بس إيه وجه ستة وخمسة؟ عن أبي مجلس أنه رأى رجلا ساجدا ها؟
يعني يدين وركبتين وفق
وهذا جعلها يعني انقص واحدة. يعني السجود الطبيعي يكون على اليدين وعلى الركبتين وعلى صدور القدمين وعلى الجبهة والأنف، فقال أنه رجل سجد قد رفع إحدى رجليه فقال جعل الله ستا وجعلتها خمسا، لعله يقصد الثنائية يعني لأن الجبهة مفردة والستة في ثنتان ثم ثنتان ثم ثنتان. نعم.
قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن عن سلم بن أبي الجعد عن سلمان الفارسي قال الصلاة مكيال فمن أوفى أوفى الله له وقد علمتم ما قال الله في الكيل ويل للمطففين. قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حجاج بن فرافضة بن فرافصة عمن ذكره عن أبي الدرداء أنه مر برجل لا يتم الركوع ولا السجود فقيل له فقال أبو الدرداء شيء خير من لا شيء. قال حدثنا يحيى بن آدم عن مفضل بن مهلهل عن بيان عن قيس أن بلالا مفضل ابن مهلهل عن بيان عن قيس أن بلالا رأى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال لو مات هذا مات على غير ملة عيسى بن مريم.
ولعل عيسى بن مريم كما أشار المحققون قال ينظر لما خص عيسى بن مريم بالذكر ولعل الرجل كان على النصرانية ثم أسلم والله أعلم. طيب بهذا نكون قد انتهينا من هذا المجلد طبعة عوامة ولله الحمد والمنة. كم اخرا اخذنا 717 717 270 كم حديثا في البخاري اخذنا؟ شوف كده لانك تقسيم من حديث كم حديث كم كم عندك من كم كان رقم الاول ورقم الاخير ها لا انا احسب لكم انا تمام قول الرقم خلاص 61 بكام 113 كده في 6000 دي هات الاخير 661 الى كام خلاص يعني 1 وكام 60 61 ابن خزيمة بقية 340 ابن خزيمة يعني 24 يعني 400 حديث اخر هذا من فضل الله عز وجل. بس انا حبيت العد عشان يهون عليكم طول المجلس الذي جلسناه احمد الله عز وجل يعني 400 حديث اخر في هذا الصباح الذي اغاثنا الله فيه بالمطر ونسال الله ان يكون اغاثنا فيه بالاثر تكون هذا ميزان حسناتنا ان شاء الله وان يكون بركه علينا. صلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.